بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في درس أمس إخواني في الله كان الشروع في ذكر أعظم قصص القرآن وأطولها ذكرا وتكرارا، ألا وهي قصة موسى عليه السلام. وقد أشرنا في درس أمس بمرور سريع على أهم الأحداث التي بدأت بمولده عليه السلام، وكيف أن الله جل وعلا قذف في أمه إلهاماً أن اقذفيه في اليم في التابوت ومن ثم في اليم، فإذ به يلتقط على يد الفراعنة ثم تأخذه زوجة فرعون بعدما ألقى الله عز وجل المحبة في قلبها، ثم وصلوا إلى قضية الإرضاع، وخاصة أنه لم يلتقم ثديا حتى قدر الله أن يرجع إلى أمه الحقيقية، فأقر الله عز وجل عينها بإرجاع ابنها إليها. ثم عاش فترة من الزمن ثم رجع بعد الفطام إلى قصر فرعون وتربى فيه مدة من الزمن إلى أن وقعت تلكم الحادثة التي فيها استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. وكانت هذه الحادثة غير مقصودة، ولهذا موسى استغفر ربه فغفر الله له. هنا مسألة في هذه الحادثة، مثلا هذه الحادثة، هل موسى كان نبيا؟ هل نزل الوحي على موسى؟ الجواب لا، لم يكن حينها قد أوحي إليه، لأن الوحي سيأتينا الآن في هذه الليلة، سيأتي متى بدأ الوحي والنزول الرسالة والنبوة لموسى عليه السلام. طيب كيف استغفر ربه وغفر الله له؟ لأن كما قلنا في مصر لا زالت ماذا؟ ذرية بني إسرائيل، شريعة إبراهيم، شريعة يعقوب هي السائدة في مصر لكثرة بني إسرائيل، عرف هذا. وموسى عليه السلام يعرف شريعة بني إسرائيل، الحرام حرام والحلال حلال والشريعة شريعة والدين دين والقتل قتل، فهي جريمة، فعرف أنه وقع في خطأ. فهو في تلك الحال لم يكن نبيا إلى الآن، لكن بما عرف من شريعة بني إسرائيل أن هذا لا يجوز، فاستغفر ربه من ذنبه. لكن ما هي ليالي وأيام حتى أعيد هذا المشهد؟ فوقعت الخصومة بين رجل قبطي وآخر إسرائيلي، وإذ بالإسرائيلي بالأمس هو نفسه يستصرخ ويستنجد بموسى لكي يدركه، فأراد موسى كذلكم أن يدركه، إلا أن الإسرائيلي أساء الفهم وظن أن موسى سيبطش به، فحينها اعترف بما جرى بالأمس، فعرف القاصي والداني قضية مقتل المصري الذي مات بالأمس. فحين وجد موسى أنه يخرج من مصر لأن الملأ قد اجتمعوا على قتله ولا بقاء له، فحينها ذهب إلى مدين وعاش فترة من دهره. جاء القرآن بذكر هذه المدة إشارة، ولبثت سنين في أهل مدين، سنين أقل ما يقال قد مرت معنا قضية 10 سنوات، وهي الاتفاقية التي عقدها مع رجل الصالح، ثم أضف فوق 10 المدة التي تزوج فيها، وأكثر الروايات على أنه قد أنجبت له ذرية، فنتحدث عن سنوات لربما تصل إلى 15 سنة قد قضاها أو أكثر أو أقل، الله أعلم، لكن السنوات. ثم بدأ لموسى عليه السلام أن يرجع إلى أهله ويرجع إلى عشيرته، يرجع إلى مصر وينظر في الأخبار لعل تغيرت الأحوال. فلما رجع قلنا رجع من طريق أخرى ليس بالذي ذهب إليها، وإنما سلك أخرى نظرا لتغير الوضع الاجتماعي، فهو الآن محمل بأسرة، محمل بأعباء، عنده أغنام، عنده زوجة، عنده أولاد، ولهذا بحث عن الأماكن السهلة، لأن طريق سيناء إما سيناء الشمالية وهي عبارة عن صحاري، وإما سيناء جنوبية وهي جبال شاهقة، وهي جبال شاهقة، وإلى هذه لا تنفع لا لأسرة ولا لزوجة ولا لأولاد. فناسب أن يمر من طريق خليج العقبة، ومن كان عنده مخطط خاصة لجزيرة أو شبه جزيرة سيناء يجد في الرأس هنا الآن يسمى بشرم الشيخ أو يسمى قديما برأس محمد، هذا خط سهل وإن كان طويل لكن سهل، فيه أماكن يستريح فيها وديان وسهول، يجد فيها مواضع للإنبات فيرعى فيها الغنم. حتى دنا من جبل الطور، جبل الطور سيأتي معنا الحديث عنه لك ليس الآن، لأن وقعت في جبل الطور مسائل ليس هذا أوان الحديث عنها. جبل الطور كان حينها يبتعد عن هذا المكان الذي وصل إليه موسى الآن 60 كيلو، فكان موسى من الشق الأيمن من جبل الطور، تحديدا في وادي طوى. هذه الليلة كما ختمنا بها درس أمس حصل له شيء أو حصل أمرا غريبا ما كان يعتاده موسى عليه السلام منذ أن خرج من مدين، مرت عليه ليالي كأي ليالي، إلا هذه الليلة وجد أنها اشتدت فيه الظلمة واشتدت فيه البرودة وأن النار لم تشتعل معه، فبينه كذلك في الظلام الدامس والبرد القارص أبصر فوجد نورا، وجد نارا، فحينها تلألأ عنده الأمل في أنه سيجد شيئا، ولهذا أمر أهله بالبقاء ها هنا، ابقوا هنا، اجلسوا، امكثوا، إني آنست نارا. وكما قلنا بالأمس أن أكثر العلماء يذكرون أن هذه النار ما رآها إلا موسى فقط، يعني حتى يمكن أهله كانوا لو جاءت الأخبار قال إيش من نار، قال أنا آنست نار بعيد هنا، وجود نار، اجلسوا. فأجلسهم في مكانهم، يذهب لعلي أجد على النار هدى، أذهب إلى هذه النار أجد هدى، أجد من يهديني إلى الطريق، ضللنا في هذه الظلمة، أو آتيكم بجذوة أي قطعة من نار حتى نشعل نارنا، أو آتيكم منها بخبر، هم سأذهب وآتيكم بشيء، ولا بد نار فيها كما يقال بعرة تدل على البعير، أثر يدل على المسير، نار تدل على بشر. سأذهب. فذهب موسى عليه السلام إلى هذه النار، حينها جاءته علامات الاستفهام، بدءا لا أحد عند النار، لا أحد، نار تشتعل لوحدها، وهذا خارج عن نطاق العقل البشري، ما الذي يشعل النار ولا أحد؟ هذه النار جاءت بها الآثار والأخبار بأنها لا تحرق عشبا، العشب تحت ما يحترق، ولا تفسد نارا، وهكذا جاء وصفها في التوراة، جاء وصفها في التوراة، وعليه الكثير من أهل العلم بماذا؟ بماهية هذه النار، أنها ليست كأي نار. فبينما موسى يتحقق من هذا الكلام، ينظر ويتمعن في هذه النار، إذ بنداء يسمعه فيه أن بورك من في النار ومن حولها، دعاء، نداء، صوت فيه البركة ستحل لمن هم عند النار ومن هم حول النار، ومن كان عند النار ومن هم حول النار، عند النار ومن حولها، موسى عليه السلام الملائكة الذين ما شعر بهم موسى. الأرض هي أرض المباركة، أرض مقدسة. فأنزل وكان هذا هو بداية الوحي لموسى عليه السلام، أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وجاء كذلك فلما أتاها نودي إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. الآيات، أخذ الآيات تتنزل على موسى عليه السلام وهو لا زال وجل من هذا النداء الذي لا يدري أين مصدره، حتى وصل الأمر أن الله جل وعلا بدأ يخاطب موسى بأمر كما يعبر عنه جماعة من العلماء فيه تلطيف حتى يعقل: وما تلك بيمينك يا موسى، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي، عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. أتى بفائدتين: فائدة بشرية تعود لي، أتكئ أي أعتمد عليها، وفائدة لأغنامي ما بها أهش. وما معنى الهش هنا؟ كثير من الناس لربما يرى أن الهش بمعنى يضرب على الأغنام، يسوق الأغنام سوقا بها. لا، ليس هذا المقصود بالهش. الهش هنا أهش بها أني أستخدم هذه العصا بأن أخبط أوراق الشجر، أخبط أوراق الشجر فيتساقط الورق في الأرض فتأكل منه أغنامي، وأهش بها على غنمي، أي أستعين بهذه العصا. لماذا؟ لكي تكون عونا لماذا؟ لتغذية أغنامي. وبهذا تعلم فضيلة رعي الأغنام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا ورعى الغنم. فيها تربية، تربية عظيمة. حينها أمر الله سبحانه وتعالى موسى بأمر، قال له: ألقها يا موسى، هذه العصاي ألقها. فلما رآها فإذا بها حية تسعى، انقلبت مباشرة من جماد عود إلى كائن حي يسعى، مخلوق يمشي. في آية أخرى: فلما رآها تهتز كأنها جان. وما معنى الجان هنا؟ بعضهم يعتقد أنها كالجن، لا، ليس المقصود بها الجن. الجان هذه فصيلة من فصيلة الحيات، فصيلة من فصيلة الحيات، من طبيعتها السرعة، سريعة. قل هذه حية الجان، أي سريعة الحركة. والمعروف في طبيعة عالم الثعابين أن الثعبان كلما كبر كلما ثقلت حركته، تقل حركته، تستبطئ. إلا هذا الحيوان الذي رآه موسى، إذ أنه ثعبان مع كبره لكنه سريع كالجان، كأنه ماذا؟ كأنه جان سريع الحركة، سريع الحركة. فانقلبت هذه العصا على هذه الحيوان. فلما رأى موسى ما رأى، ما الذي فعل؟ وكلنا سنفعل. ولا مدبرا، هرب، هرب موسى، هرب موسى مما رأى هذه الليلة، أصوات وحيات. ولا مدبرا ولم يعقب، خرج من المكان وابتعد من حتى جاءه النداء. قاله ربنا سبحانه وتعالى: يا موسى أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين، لا خوف عليك، أقبل ارجع. وفي الآية الأخرى: سنعيدها سيرتها الأولى. إذا كانت هذه الحية أفزعتك، أعادها الله إلى ما كانت عليه عصا، رجعت إلى ما كانت عليه عصا. ثم أمره ربه سبحانه وتعالى حتى يخفف من روعه، قال سبحانه وتعالى: واضمم إليك جناحك من الرهب. اختلف العلماء في الكيفية. واضمم إليك جناحك من الرهب، قيل العضد، ضمه إليك، ضمه إليك. لماذا هذا الضم؟ هذه حالة تبعد عنك الخوف، تبعد عنك الخوف الذي ألم بك. هذه الرهبة ضم. وقيل ضع يدك على قلبك، ضع يدك على قلبك سيزول هذا الخوف. ففعل موسى فزادت عنه المخاوف. ثم أمره ربنا جل وعلا بآية أخرى تظهر، أمره الله جل وعلا بأن يضع يده في جيبه. وأين الجيب؟ بعضهم يظن الجيب هذا الكيس، لا، الجيب هنا جيب القميص، هي الفتحة. هذا الجيب أمره الله جل وعلا بأن يضع يده داخل الجيب ثم يخرجها. فأخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين، تضيء وتضيء ما حولها من غير سوء، لا فيها برص، لا فيها مرض، لا فيها علة. آية من آيات الله. ولهذا قال ربنا جل وعلا فذلك برهانان من ربك. ما هم البرهانان؟ العصا تتحول إلى حية، واليد تخرج بيضاء. هذه من آيات الله. وأخبره ربنا جل وعلا بالوحي، وأن الله عز وجل سيرسل إلى فرعون. حينها عندما استوعب موسى الصورة المتكاملة، وأن الله قد اختاره من بني إسرائيل أن يكون نبيا، وأن مهمته ستبدأ بالذهاب إلى فرعون، إلى بلاد مصر، وإلى دعوة هذا الطاغية العتي البطش أن يدعوه إلى الدين والتوحيد. هنا بدأ موسى عليه السلام يأتي ببعض الاستدراكات في حياته، وأن هذه الأشياء قد تتعارض معه في مضمار دعوته مع فرعون. فكان مما ذكره موسى عليه السلام: ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. هذه عندي مشكلة الآن، كيف سأرجع إليهم وهم يطالبونني، مطلوب حيا أو ميتا، ما إن سأدخل سيذهبوا بي. هذه مسألة. المسألة الثانية كذلك ما كان من قلة فصاحة موسى، من قلة فصاحة موسى عليه السلام ما يكون على لسانه من البلاغ والبيان والفصاحة، ما يكون فيه التأثير على الناس. ولهذا هم ماذا بحاجة؟ بحاجة إلى أخي هارون، أشدد به أزري وأشركه في أمري، أن أحتاجه يعينني في هذه الثغرة، في هذه الثغرة. وما السبب في أن موسى عليه السلام لم يكن فصيحا؟ لأنه قالوا هارون هو أفصح مني لسانا، أفصح مني. لماذا ما كان موسى بنفس فصاحة هارون؟ قيل والله تعالى أعلم، سببه ما كان من غيابه. هارون مكث في مصر فاستطاع أن يأخذ باللغة الإسرائيليين أصله ونسبه ونسله، واستطاع أن يضم معها لغة المصريين، فالبيئة وهذا المجتمع يعرف اللغات التي فيها. يتكلم هارون بطلاقة مع المصريين، يتكلم بطلاقة مع الإسرائيليين. لكن يقولون أن موسى لما ذهب سنين في مدين، حتى كما قلنا أوصلهم بعضهم إلى 20 سنة، لم يكن بذاك التمكن. فهنا يرى أن هارون أفصح منه بهذا الباب. قيل هذا، وقيل قصة أخرى قد أشرنا إليها في حديث ابن عباس، حديث الفتون، لما أن موسى خير بين اللؤلؤتين وبين الجمرتين، فكأنما اختار موسى عليه السلام في صغره وكان ذا سنتين اختار الجمرة، كأنه اختارها ومسكها من جهة ليست مشتعلة، ثم أراد أن يضعها فوضع طرف لسانها كأنها لسعته فأصابته شيء بلسانه. هذا مشهور، لكن الله أعلم، الله أعلم بصحة هذا. لكن في القرآن نعم بين موسى عليه السلام أن أخاه هارون أفصح منه لسانا، فأراد أن يكون معه في مضمار الدعوة. ثم كذلك مما ذكره موسى عليه السلام من مخاوفه في دعوته، أنه قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، أي أخاف من ردة الفعل، أخاف أنه إن جوبهت بالرفض قد يضيق صدري، ما أستحمل، ما أتحمل. هذه الطلبات التي طلبها موسى عليه السلام في هذا المقام في هذا الوادي أمام ربه جل وعلا استجاب الله جل وعلا فيها، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، كل ما سألت كل ما طلبت سيكون. موضوع النفس الذي قتلت لا تخاف منها، لن يمسك شيء من جهتها. موضوع أخوك هارون سنجعله نبي معك. وكان يذكر ولا زال العلماء يذكرون أن من أفضل منافع الأخوة فيما بينهم منفعة هارون إذ انتفع بماذا؟ بأخيه موسى، إذ أن موسى ما رضي إلا بأن يجعل أخاه نبيا معه، هذه بركة موسى على أخيه هارون، فجعله الله جل وعلا نبيا. حتى قال العلماء لما كان موسى في الوادي حينها نزل جبريل على هارون وهو في مصر، في هذا الوقت الذي كان موسى في الوادي نزل جبريل على هارون، نزل عليه الوحي فأصبح هارون نبيا، أصبح هارون نبيا. فلهذا قال ربنا قد أوتيت سؤلك يا موسى، أي أن جميع ما سألت لا تخشى. وكان موسى ماذا؟ عند الله وجيها، موسى وجيه عند الله عز وجل، له مقام عظيم جدا عند ربه. الشاهد إخواني في الله، أرسل الله جل وعلا موسى إلى فرعون، فذهب موسى إلى بلاد مصر، فكان هارون في استقباله لأنه قد أصبح نبي وقد عنده ما علم من الوحي أنه أمر هو مع موسى بدعوة ماذا؟ بدعوة فرعون إلى الدين. فلما وصل موسى والتقى مع أخيه هارون، كان من دعائهما لله جل وعلا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. يا رب سنذهب إلى فرعون، سنؤدي الرسالة، لكن فرعون نخشى أننا حتى ما نصل إليه، ما نصل إليه لربما في عتبات بابه عند الحراس سنقتل أو نسجن، أن لنا والدخول عليه لربما نلتقي به، لربما ما نصل حتى نتفوه بكلمة أمامه، بيننا وبين فرعون، فرعون ليس بالسهل، ليس بالسهل كل من جاء ودخل عليه، فضلا أن يصل إليه حي قد يكون مقطع، وخاصة موسى المطالب للعدالة المصرية مطالب. فكان من دعائهما الخوف من أنهم لن يصلا إلى فرعون، ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فقال ربنا كلا إنني معكما أسمع وأرى، لا تخشى يا فرعون، فأتيا فقولا إنا رسولا ربك، ستصلون إليه، وأعطوه هذه الكلمات إنا رسولا ربك، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. وهذا يدلك على أن من أعظم ما كانت دعوة موسى تدور عليه بعد دعوة التوحيد لأهل مصر والفرع وفرعون أن يرجع بني إسرائيل إلى مسقط رأسهم، وهي بلاد الشام، الأرض المقدسة، الأرض المباركة، أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم، يكفيك عذاب، قتلت فيهم من قتلت، المجازر الجماعية هذا ظلم واستبداد، دعهم يرجعون إلى بلادهم معززين مكرمين. فوصل موسى عليه السلام إلى فرعون، واستطاع كما أخبره رب وستصل، فوصل موسى على اختلاف الروايات بعد كم دخل، المهم وصل إليه. ثم بدأ موسى مع هارون ببيان دعوتهما وأنهم رسل ربك، وأنهما جاء يدعوانك لدعوة الله جل وعلا، لا إله إلا هو الواحد الفرد الصمد، لا معبود معه، لا شريك له. فأخذوا يستطردان معه في الدعوة إلى توحيد الله وما كان من وحي الله إليهم. بدأ هنا فرعون وأخذ يتمعن في موسى، وأي كأنه يقول له أنت الآن أصبحت نبي، ألم نربك فينا، أنت كنت تتربى عندنا ربيناك بالأمس، ولبثت فينا من عمرك سنين، وين جاءت النبوة هذه؟ قال إحنا ربيناك ما علمنا وأنت علمت حتى تصل أن تقول أنا نبي وأنا رسول. فأخذ يمنن ويمني موسى على أنه قد أعطيتك، قد ربيتك، قد أطعمتك، قد. فرد عليه موسى قال وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، يعني بس يعني أنت تمن علي فرعون على هذه المنة، على أنك ربيت أنك واحد، لكن ما الذي فعلت في بني إسرائيل؟ قتلت منهم الآلاف الآلاف، ما الذي تغنيك هذه المنة الذي تعتبر واحد أمام مليون من النفوس التي أزهقتها وسفكتها؟ بل ولا يزال كذلك حتى بعد ظهور نبوة موسى، لا زال يقتل في بني إسرائيل مجازر عظيمة ما تنقضي، لأن إسرائيل في زمن فرعون أبادهم أو كاد أن يفنيهم لشدة البطش. فتأتي الآن يا فرعون تمن علي بأنك ربيتني في هذه الفترة وأنا صغير، وإلا أنا لولا نجاة الله لقتلت مع هؤلاء الذين من بني إسرائيل، تمن علي بهذه المنة. ثم أخذ فرعون يسأل فمن ربكما يا موسى، من هذا الإله الذي جئت به؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ طيب أنت الآن جئت إلي، طيب الأقوام الذين مضوا أنت ما أرسلت إليهم ولهم شافوك ولهم عرفوا دعوتك، إيش حكم هؤلاء الذي مضوا أجيال مضت وانقضت؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. دعنا من هؤلاء، نتكلم معك أنت الآن. فلا زال فرعون يناقش ويجادل ويحاور موسى عليه السلام في دعوته التي أرسله الله عز وجل إليه. حينها جاء موسى بأمر، لما رأى أن فرعون متعنت قال أو لو جئتك بشيء مبين، لو جئتك بآية مبينة واضحة، هل هذه تسعفك على أنك تؤمن بي؟ قال فأتي بها إن كنت من الصادقين، كوالله عندك آية غير هذا الكلام، فقط كلام تأتي بآية قول وفعل تدل على أنك مرسل، ائتي بها. فإذ به ألقى عصاه لحضرة فرعون، فإذ هي حية تسعى وأدخل يده فأخرجها فإذا هي بيضاء للناظرين. وكانت هذه آيات عظيمة ما لها نظير في ذلكم المجتمع والذي كثر فيه السحر. الشاهد لما رأى هذه الفرعون رأى هذه الآيات، وطبعا في هذا المجلس فرعون قد أعد العدة، بماذا؟ أن جمع الأمراء والوجهاء والكبراء لما علم أن هذا موسى سيدخل على أنه نبي مرسل، ولهذا كان الملأ وهم أعيان القوم قد حضروا هذا المجلس. فلما رأى فرعون هذه الآيات قد ظهرت أمامهم التفت إليه وقال إن هذا لساحر عليم، وهذا سحر، لا زال مصمم على أنه سحر، ما أراد أن يقر بالنبوة، إن هذا لساحر عليم، والله سحر قوي تأتي به. ثم أشار إلى قومه ماذا تأمرون؟ إيش رأيكم في هذا؟ كيف نفعل معه الآن؟ قالوا أرجع وأخاه. والله يا فرعون إذا كان أمر هكذا أنا بإمكانك أنك تقتله، لكن هذا ضعف بالنسبة إليك، يعني رجل الآن يتحداك وأنت لا إيش تخاف، أظهر عواره وأظهر قوتك أمام الناس، تحدى حتى تنقطع شوكة بني إسرائيل وتذهب هذه النبوءة الذي تمسكوا بها ولوحوا عليها فترة من الزمن أن يأتي نبي، خلاص اخضع عليه وافضحوا أمام قومه، فلا قوام لهم. فدخلت هذه الفكرة إلى ذهن فرعون مسألة التحدي، قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، اذهب إلى المدائن مدائن مصر واجمع واحشر واحشد كل من استطعت من كل سحار عليم، لأن في بلاد مصر كانت تعج بالسحرة، تعج بالسحرة. فحينها وافق موسى عليه السلام على هذا التحدي، وكل ينظر بمنظاره. فرعون أراد التحدي كما أسلفنا، يرى أن هذه الفرصة الحاسمة التي بها ينهي النبوءة التي في بني إسرائيل ويكشف هذا الرجل الذي سيخدع قومه. وبالمقابل موسى عليه السلام أراد هذه الجمهرة، أراد هذه الحشود لأمر أراده الله عز وجل، لكن جاءت من فرعون، جاءت من فرعون. ثم لما تمت الموافقة على التحدي بقي التفاصيل. ما هي التفاصيل؟ الموعد، الموعد. قام فرعون وقال يا موسى حدد، حدد له هذا اليوم. قال فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت، موعد ما نفترق احنا وياك، مكانا سوى. مكانا سوى فسر على عدة تفاسير، قيل مكانا سوى أي وسط حتى يستطيع الجميع أن يحضر، ما يكون في الطرف، يكون في الوسط حتى يأتي الناس من كل حدب. وقيل سوى مكانا سوى أي مكان مستوي، بحيث أن البعيد يراك القريب، ما يكون هناك ارتفاعات والأرض مستوية، مكانا سوى. هنا لما ترك الخيار لموسى عليه السلام في التحديد فاختار ماذا؟ قال موعدكم يوم الزينة. ما هو يوم الزينة؟ يوم العيد. اختار أن يكون التحدي في يوم العيد. ولماذا اختار موسى العيد؟ لأن أيام العيد مثل هذه الأيام في أزماننا تكون عطل، الناس يتفرغون، لا أشغال لا أعمال، ولهذا سيأتي الناس لحضور هذا المهرجان أو هذا التحدي. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، هذا المكان وهذا اليوم، وأما الساعة في ساعة الضحى إذا في النهار، لا في أوله عند الشروق ولا في آخره عند الغروب، ضحى في النهار. وأن هذا الوقت ماذا يكون؟ لا هناك ظل، ما يكون هناك فيه ظل يمكن أن تقع فيه الخديعة، يقع فيه الخفاء والحيلة، لا، يكون النهار واضحا تتضح فيه الأمور. فحينها تم الموافقة على هذا الموعد، يكون يوم العيد ويكون في وسط البلاد أو في مكان مستوي، وأن يكون في ضحى هذا اليوم. ثم حينها ذهب موسى وأدبر ويسعى وحشر وجمع وأتى بالسحرة، استعان بهم وأتى بالشعب المصري ومن كان في مصر، جمع الحشود إلى هذا المكان الضخم، تجمعت الناس، تجمعت الناس، تجمعت الناس، حتى حشر ونادى وقال أنا ربكم الأعلى، ابتداء التحدي، أنا ربكم. فهاجت الناس وصاحت الناس، ثم أخذ ينادون، قالوا يا أيها الناس هل أنتم مجتمعون؟ في تفسير هذه الكلمة هل أنتم مجتمعون بمعنى هل اجتمعتم؟ يعني قد تم الاجتماع الآن، قد جاء الناس من كل مكان. هل أنتم مجتمعون بمعنى هل اجتمعتم؟ عد أحد ما جاء، عد أحد ما حضر، اجتمعتم، جئتم. فجاءت الناس من كل مكان واجتمعوا، وكان هؤلاء كلهم قلوبهم مع السحرة تأييدا ونصرة لفرعون الذي استبد وبطر. لما بدأ التحدي طبعا جاء موسى مع من؟ أمام هذه الحشود من الجماهير الغفيرة من الشعوب، ومع الحرس ومع الأمراء والأعيان والملأ والكبراء كلهم في واد مع السحرة. بالمقابل جاء موسى وهارون عليهما السلام فقط، ما معهم أحد، ما معهم أحد. لما دخلوا في الساحة في الميدان قبل أن يبدأ التحدي مشى موسى وتوجه إلى السحرة فقط، جاء عندهم دنا منهم فماذا قالهم؟ قال لهم بعدما أن تجمعوا، قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، فقد خاب من افترى. أعطاهم هذه الكلمات، ما مردودها؟ تنازعوا، فتنازعوا أمرهم، فتنازعوا بينهم، تنازع السحرة. لماذا تنازع السحرة؟ السحرة عندما طلبوا من الأمصار، من القرى، من أتدري كم ساحر أتى؟ ما عندي في الشريعة الإسلامية، ما عندي نص في العدد، في كتب أهل الكتاب، في التوراة، اضطراب شديد جدا في عدد وعدة السحرة. أقل ما ذكر من روايات عدد السحرة 70 ساحر، 70، قيل 100، قيل 1000، قيل 3000، قيل 20000، قيل ما هو أكثر وأكثر وأكثر. حتى الروايات التي عند بني إسرائيل مضطربة في تحديد عدد من حضر من السحرة، فأقل ما ذكر 70، وتصل إلى عشرات 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 الآلاف. لكن القرآن واضح أنهم سحرة مجموعة. هؤلاء السحرة لما قدموا، قدموا على أن هناك تحدي مع ساحر، تحدي لأن فرعون هذا الذي قال إن هذا لساحر، ودعا يا أيها المصريون يا سحرة تعالوا من هنا ومن هنا. إيش معك يا فرعون؟ إيش معك يا؟ قال والله معنا ساحر يريد أن يتحداكم. فهم جاءوا على أنه ساحر، لعل ساحر جاء من هنا، جاء من أرض مدين، جاء من أرض الشام، جاء سيتحدون يتحدون، فجاءوا. لكن لما سمعوا هذا الكلام من هذا الرجل ذكرهم بالله لا تفتروا على الله كذبا، هنا وقع بينهم التنازع. قال بعضهم لبعض من هذا؟ من هذا؟ هذا مو كلام ساحر، هذا مو كلام ساحر يذكرنا بالله، هذا مو كلام ساحر. فدب بينهم التنازع، بعضهم وجد وحشة من أن يقدم على هذا المقام. فلما دب بينهم الخلاف ماذا فعل الكبراء؟ الكبراء السحرة لما رأوا أن التنازع دب أصبح يدب بين السحرة، أخذوهم على جنب وأسروا النجوى. هذا مثل ماذا أخوان؟ قصة قريبة صارت معنا، البقاء عن بعد، الاختلاء بالنفس، مع قصة إخوة يوسف لما وقعت موضوع سرقة بنيامين، خلصوا نجية بعده نجوى يتناجون، لأن أحيانا الكلام يحتاج إلى لم الشمل. فقام الكبراء من السحرة لما رأوا أن السحرة قد تنازع ودب الخلاف أخذوهم بعيد بعيد، لا يسمع موسى، لا يسمع فرعون، لا أحد يسمع. وهؤلاء قام من الكبراء أرادوا أن يلملموا شمل الموضوع قبل أن يظهر القسمة بين السحرة، وقد ما بدوا. فقال الكبراء هؤلاء، قالوا إن هذان لساحران، بمعنى يعني يا جماعة ما هذان موسى وهارون إلا ساحران، سحرة يريدان أن يخرجاكم من أرضهم، من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. يعني هؤلاء عندهم سحر، شوف كيف أثروا فينا، شوف بسم الله عليهم، ما بدينا بكلامهم غيروا النظرة، بدأ التنازع، هؤلاء سحرهم عظيم، تبيوا لا يشوشوا عليكم. هؤلاء جاءوا لغرض، أرادوا أن يذهبوا بطريقتنا. السحرة كانت لهم الحظوة، كانت لهم التقدمة، هم السلطة العليا عند فرعون، فإن هؤلاء ومن معه أرادوا الإطاحة بنا، فلا تفترقوا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، يلا ما نريد التنازع في هذا، خلاص نواجه هؤلاء وصف واحد، نأتي مع بعض ونرمي بالسحر أمامهم، لا نفترق إحنا وإياكم. فاتفقوا على هذا، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، وقد أفلح اليوم من استعلى. اليوم هو يوم العظمة، من انتصر يبشر، انظر لهذه الجموع الذي سيتحدث بها كل أحد منهم من الناس عن إنجازاتكم أمام هذا الذي ادعى السحر. ولهذا رجعوا إلى الميدان، وعند رجوع الميدان نادوا بفرعون أئن لنا لأجرا، قال فرعون اليوم لنا شيء أجرا، قال نعم ليس كذلك وإنكم لمن المقربين. إيش تريد أكثر من هذا؟ إيش من أجر أكثر من أجر القربة؟ إذا أرفعكم فوق وأعطيكم رتب. فحين لما وصلوا للميدان قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول الملقين، ثقة عندهم، ابدأ يا موسى أو نبدأ نحن. قال موسى ابدأوا، ابدأوا أنتم. فبدأوا بإلقاء ماذا؟ الحبال والعصي، منهم من عنده حبل ومنهم من عنده عصا، فرموها فلما رأوها إذ بها كأنها حيات، دبت الحيات في الساحة في الميدان، وكان منظرا عظيما شديد الرهبة، حتى قال الله فاسترهبوهم، الناس نظروا في الساحة حيات، كل حيات يشتغل، حون حية وهنا حية تسعى، وهذا مما كان من تخييل الشيطان. في هذا اليوم، في هذا اليوم توافقت الرؤى، توافقت المصالح بين النفس الشريرة، نفس الساحر، وبين الألواح الشيطانية. الشيطان كان حاضر، الشيطان اليوم يومه، يعلم أن أي خطأ سيصدر منهم حين ستفشل ما قام به من أعوام من الكفر والشرك. فتدخل الشياطين وأخذوا يخيلون للناس أن هذه الساحة مليئة، مليئة بماذا؟ مليئة بالأفاعي والحيات، فاسترهبوا أعين الناس وخافوا الناس جدا. وليس الخوف والرهبة فقط بلغت عند الناس، بل حتى موسى، حتى موسى عليه السلام وجد خوف مما رأى، منظر لا يطاق. لا أتكلم عن عشرات بل مئات، أو على الرواية الآلاف، حيات تسعى في الميدان. فأوجس موسى في فأوجس في نفسه خوف موسى فأوجس في نفسه خيفة، خيفة أي في قلبه وجد الخيفة. هنا الخيفة لماذا أوجدها؟ ابن كثير رحمه الله تعالى يذكر في تفسيره أن خيفة موسى الآن يخاف أنه إذا ترك هذا الأمر على هذا الحال، الناس ينظرون والواقع يشد الأنظار، أن الناس يفتنون فتنة عظيمة جدا بالسحرة. هذا الذي خاف منه موسى، مع ما كان من خوف من عظيم أثر السحر، من عظيم أثر السحر. ولهذا جاء الأمر الرباني من الله، وألق ما في يمينك يا موسى، فألقى موسى عصا فإذا بها ثعبان مبين كبير ضخم. ما الذي يفعل؟ أخذ يجول الميدان ويلتهم، يأكل كل ما يمر عليه، وجد حصى عصا، وجد حبل، وجد حية، وجد ثعبان، وما هناك لا ثعابين ولا حيات، لكنها سحر التخيل، كل شيء أكله وما ترك شيئا في الساحة. هنا من الذي ذهل؟ ذهل السحرة، صدموا. لماذا؟ لأن السحرة هم من أعلم الناس بمادة السحر، أعلم الناس بعلم السحر، هؤلاء العلية، أكبر السحراء، أكبر أهل السحر في مصر، هؤلاء هم من الكبار ومن الوسط ومن الصغار، حضروا لما رأوا هذا المنظر، علموا أن هذا خارج عن نطاق السحر، أن هذا ليس بقدرة أحد من البشر كائنا من كان، وأن ما ذكره موسى عن نفسه وما ينقله عن ربه بأنه مرسل من عند الله جل وعلا حق، وهذه آية. وحينها ما استطاع السحر إلا أن خروا سجدا، قالوا آمنا برب هارون وموسى، آمنوا جميعا، من فرد أحد منهم، كل من كان سواء كانوا 70 أو 100 أو 1000 كلهم خروا سجدا، قالوا آمنا برب موسى هارون وموسى. حينها غضب فرعون غضبا شديدا، كيف خزوة الذي بدأ الاجتماع، أنا ربكم الأعلى وأنا كذا وأنا كذا، والتصفيق الحار
الهنجمة والتحدي، ولربما كان في المتكئ على القاعة وفي الميدان، ثم إذ بالأمور آلت إلى الخزي والعار. هنا غضب غضبا شديدا وقال يعني هل آمنتم به قبل أن آذن لكم؟ كيف تؤمنون؟ ما الذي أعطاكم إذن بالإيمان به؟ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فليقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. توعدهم فرعون بأشد أنواع العقوبات، وهو التقطيع من خلاف. كيف التقطيع من خلاف؟ التقطيع من خلاف هو أن يقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، أن يقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، أو يعكس يقطع اليد اليسرى مع الرجل اليمنى، هذا يسمى التقطيع من خلاف. التقطيع من خلاف عضو بعضو، من الأعلى ومن أسفل. ولأصلبنكم في جذوع النخل، ليس فقط التقطيع وأنتم أحياء، لا، بل أعلقكم حتى تكونوا عبرة لمن بعدكم، حتى لا تسول له نفسه في ماذا؟ بأن يفعل هذه الفعلة، أنكم تكفروا بما أنا عليه وتقبلوا على دين موسى. لكن ما كان من أمرها السحرة الذين أراد الله عز وجل لهم الإيمان وأراد لهم الهداية إلا أن ثبتهم على هذه الخاتمة، قالوا اقضي ما أنت قاض، افعل يا فرعون ما الذي تفعله، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا فقط، هذا الذي عندك ستعذب ماذا في الدنيا، عذب في الدنيا، لكن ما عند الله خير وأبقى. فكان السحرة هم أول من آمن بموسى عليه السلام، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى أن كنا أول المؤمنين، أول من آمن بموسى عليه السلام وبهارون هم هؤلاء السحرة. في هذه المسألة إخواني في الله بدأ الإيمان يدب بين المصريين. بعد السحرة جاءت الأخبار عن إيمان زوجة فرعون آسيا بنت مزاحم. الله أكبر. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ذكرنا إخواني في الله ما يتعلق بأمر الميدان، ولما التقى موسى عليه السلام بالسحرة، ثم كان من هداية الله عز وجل لهؤلاء السحرة بعدما علموا أن ما قام به موسى ليس من صنع البشر وليس من علم السحر، بل إنما هو أمر خارق للعادة، فما كان منهم إلا أن سجدوا لله وصرحوا بإسلامهم وإيمانهم بموسى وهارون. فحينها استشاط فرعون غضبا، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. فمع تهديده وتوعده إلا أنهم صبروا وثبتوا، مع أنه قد فعل بهم الأفاعيل، إلا أنهم رضوا بما عند الله، وكان في ذلك حسن خاتمتهم. بدأ الإيمان يدب، الإيمان يدب في بني إسرائيل الذين صدقوا بنبوة موسى عليه السلام كما في أيديهم من الكتب السماوية، وهكذا عند المصريين كما أشرنا، زوجة فرعون آسيا بنت مزاحم أسلمت وآمنت بموسى، حتى أن فرعون عذبها حتى قتلها من التعذيب. وهكذا ما جاء في قول ربنا عز وجل، قال فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على تخوف من فرعون وملئهم. هذه الآية اختلف العلماء الضمائر تعود لمن، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. هنا ذرية قال العلماء وهم الشباب، الشباب أناس من الشباب الذرار، هؤلاء من قوم بني إسرائيل آمنوا، علموا أن موسى نبي مرسل من بني إسرائيل، به تتحقق النبوة. هؤلاء الذرية من قومه. طيب، لكن كان إيمانهم ماذا؟ سر، على تخوف، هم يعرفون، قد رأوا ما فعله موسى فرعون بالسحرة، قطعهم، هم لا طاقة لهم بهذه الأفعال، ولهذا آمنوا سرا، تخوف من ماذا؟ من فرعون وملئهم. هنا الإشكال. طيب، إذا كان هؤلاء هم من بني إسرائيل خافوا من فرعون لا إشكال، طيب كيف يخافون من ملئهم؟ الصحيح في هذه المسألة والله تعالى أعلم أن هذا الملأ نعم من بني إسرائيل، لكنهم كانوا وجهاء، كانوا كبراء، كانوا تجار أعيان، يعيشون مع فرعون في مجالسه من ملئه في البلاط الملكي إن صح التعبير، وهؤلاء كانوا أدخل في الكفر وأولج مع فرعون وكانوا أبعد من الإيمان. فهؤلاء وإن كانوا من بني إسرائيل لكن هؤلاء الفئة المؤمنة كانوا يخافون منهم، هؤلاء أنهم ماذا؟ يسربون الأخبار. فهؤلاء الفتية من بني إسرائيل من قوم موسى آمنوا مع إيمانهم، كانوا على تخوف من من؟ من فرعون وأيضا من ملئهم هم الذين هم من الكبراء والوجهاء، لكن كانوا على ماذا؟ على نمط فرعون، فخشوا منهم أن يسربوا الأخبار لهم. فهنا إخواني في الله بدأ هؤلاء بالإيمان. طيب، الفئات المؤمنة أصبحت تزداد، فلابد لهم من مأوى، مأوى يأويهم. فحينها أمر الله جل وعلا من موسى أنه إن استطاع أن يبتعد أو قل بمعنى آخر أن يخفي هؤلاء عن نظر فرعون، فقال ربنا عز وجل وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، أي أن الله جل وعلا، لأن هذا يذكرنا بمن؟ يذكرنا إخوانا في الله بالدعوة السرية في زمن رسول الله، عندما بدأ نبينا صلى الله عليه وسلم وبدأ الناس يدخلون لابد من مرحلة تربية، فكون يربي نبينا أصحابه أمام الكفار ستنكشف المخططات، لأن هؤلاء الصحابة سيكون على مرأى الكفار، سيتصيدونهم واحد واحد ويقتلونهم، ولهذا كانت ماذا؟ الدعوة السرية، الدعوة السرية كانوا يتخفون في أماكن ويتعبدون الله فيها، وهكذا بالمثل أمر الله جل وعلا موسى وهارون أن يبني بيوتا، هذه البيوت تكون ماذا؟ ليست تحت فرعون ولا يستطيع أن يصل إليها، تكون محل عبادة، ولهذا جعلت هذه البيوت تتجه إلى جهة القبلة، واختلف العلماء أي القبلة هي، على قولين، أكثر العلماء على أنها إلى بيت المقدس، وبعض العلماء قال لا بل هي لا زالت على قبلة إبراهيم إلى كعبة إلى المكة، إلى المكة كانت القبلة لا زال هناك. فكان موسى يجتمع بهؤلاء يتعبدون الله عز وجل إلى حين، وهكذا لا زال الصراع بين موسى وفرعون، استمر هذا الصراع 40 سنة، موسى مصر على دعوته ومستمر، وفرعون مصر على عناده وعلى بطشه. طيب، ما أريد أن أدخل في هذا الموضوع، لكن أذكر شيئا، لما رأى موسى عليه السلام أن فرعون لا يلين ولا يستكين وأنه أخذ يبطش بأصحابه يبطش ببني إسرائيل، حينها أمر وطلب من الله أن الله عز وجل ماذا؟ يعذبهم وأن الله يعاقبهم فقط حتى يوقفهم عند حدهم، لا يستمروا في هذا الإغواء والضلال والبطش على عباد الله. ف فكان من دعاء موسى من أول ما دعا من أنواع العذاب الذي ينزل على فرعون من كان معه، أن الله أما موسى دعا قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، العذاب المؤلم. فاستجاب الله، قد أجيبت دعوتكما واستجيبت. فكان أول عذاب أنزله الله على أهل مصر الجدب والقحط والسنين والجفاف، قلت عندهم الأمطار، قلت عندهم الأراضي، نقص منسوب نهر النيل، حتى في بداية أمرهم أخذوا يتطيرون يتشاءمون، قالوا هذا كله شؤم من موسى لما جاء، هذا جابنا القحط والجد والجفاف. لكن استمر الأمر، فعلموا أن هذه من دعوات هذا النبي الصالح، حينها أخذوا يتوددون إلى موسى. فماذا قالوا؟ قالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك. يا أيها الساحر، لماذا قالوا يا أيها الساحر؟ أرادوا الحشمة، لأن كما قلنا فيه عند المصريين عندهم أن الساحر هذا خلاص عن رجل منزلة مرموقة، منزلة اجتماعية ما لها أي منزلة توازيها. أرادوا ماذا؟ أنه يفتخرون به، يا أيها الساحر، يا أيها العظيم، يا أيها الكريم، ادعو لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون، أي خلاص سننتهي وسنؤمن وما تريد. فدعا ربه عز وجل فكشف الله ما بهم من هذا الضر ورفع عنهم الجدب والقحط والجفاف، إلا أنهم عادوا. ثم بعد ذلك يتتوالى العقوبات بعد العقوبات من الطوفان والجراد والقمل، وهذا سيأتي معنا بإذن الله في درس غد. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.